بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، في هذا اليوم الأحد الثاني من شهر رجب لعام 1434 هجرية، وفي هذه الكلمة والنصيحة لإخواننا في دولة المغرب، وبعد صلاة العشاء ومن مسجد السنة بالحديدة، نسأل الله التوفيق لنا ولهم ولجميع المسلمين. نذكر إخواننا بأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنس والجن لعبادته، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله سبحانه وتعالى لم يخلقنا إلا من أجل ذلك، من أجل أن نعبده وأن نوحده وأن نمتثل أوامره وأن نجتنب نواهيه وأن نطيع رسوله عليه الصلاة والسلام، فيما أمر فنأتمر، وفيما نهى فننتهي، وفيما أخبر فنصدق، نصدق كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأن أعظم ما أمر الله به هو التوحيد، توحيد الله عز وجل بأسمائه وصفاته، وتوحيده سبحانه وتعالى في ربوبيته وفي ألوهيته. فلا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ونعتقد جازمين أن جميع هذه المخلوقات هي من خلق الله سبحانه وتعالى، فهو الخالق وحده، وهو الآمر وحده، وله سبحانه وتعالى الخلق والأمر، كما قال الله: ألا له الخلق والأمر. فالخلق خلقه والأمر أمره، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وكل شيء عنده بمقدار. وتعرفون أيضا حديث جبريل الطويل الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، حين جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسأله عن الإسلام وسأله عن الإيمان وسأله عن الإحسان، ورسول الله عليه الصلاة والسلام يجيبه. فكان حين سأله عن الإسلام قال عليه الصلاة والسلام: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ثم سأله عن الإيمان فقال عليه الصلاة والسلام: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وسأله جبريل عليه السلام عن الإحسان فأجابه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه أركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة وركن الإحسان، وهي مراتب الدين الثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان. وهي أركان الدين الاثنى عشر، أركان الدين اثنى عشر ركنا، وهي كما سمعتم أركان الإسلام الخمسة زائدا أركان الإيمان الستة زائدا ركن الإحسان يساوي اثنى عشر ركنا. هي أركان الدين وأركان الملة. وكما تعلمون أيضا أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا في نص افترقا في المعنى، وإذا افترقا في نص فلم يذكر إلا أحدهما دخل الثاني معه، وأنه لا إسلام بلا إيمان ولا إيمان بلا إسلام، وأنه لا يقبل الإسلام إلا بالإيمان ولا يقبل الإيمان إلا بالإسلام، وأنهما إذا اجتمعا في نص واحد يفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة ويفسر الإيمان بالأعمال الباطنة بأعمال الاعتقاد. لكن إذا ذكر الإسلام وحده يدخل معه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده دخل معه الإسلام. وأن أعلى مراتب الدين هي الإحسان، وأن أوسط مراتب الدين هي الإيمان، وأن الإسلام دون الإيمان، وأن كل محسن يعتبر مسلما ومؤمنا وليس العكس، وأن كل مؤمن مسلم وليس العكس، وأنه ينبغي للمسلمين العناية بأمر الإسلام والإيمان ظاهرا وباطنا، وأنه لا بد من اعتقاد القلب الاعتقاد الجازم على الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، وذلك بأن يعتقد المسلم اعتقادا جازما بوجود الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله، وأنه هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت وهو المدبر لشؤون العباد، وأنه سبحانه وتعالى يعلم كل شيء وقادر على كل شيء، وأنه سميع وأنه بصير، وأنه يتكلم بما يشاء ومتى شاء، ومن كلامه القرآن الكريم. لابد أن يعتقد المرء هذه العقيدة الجازمة، ويعتقد بوجود الملائكة وأنهم خلق من خلق الله، وأن الله خلقهم من النور سبحانه وتعالى، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم يملؤون السماوات السبع، أن السماوات السبع العلى ممتلئة بالملائكة، وأنهم يعبدون الله ليلا ونهارا صباحا ومساء وفي كل وقت وحين، لا يفترون ولا يسامون ولا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون، وأنهم معصومون من الوقوع في المعاصي الصغائر والكبائر، فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأن الله سبحانه وتعالى وكل منهم من الملائكة بأعمال يقومون بها وهم قائمون بذلك فاعلون لما أمرهم الله به منفذون أوامره. لابد من الإيمان الجازم بهذا، وأيضا الإيمان بالجن، أن الله خلق الجن وأنهم خلق مستقل، فليسوا بإنس وليسوا بملائكة، بل هم خلق ثالث وعالم ثالث، وأنهم يروننا ولا نراهم، كما قال الله إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. نؤمن بهذا، وهذا يعتبر من الإيمان بالغيب، وقد جاءت عدة أدلة تدل على وجوب الإيمان بالغيب، ومن ذلك قول الله عز وجل في أول سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فجعل من أوائل صفات المتقين أنهم يؤمنون بالغيب، والمراد بالغيب كل ما غاب عنك مما أخبر الله به أو رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سواء كان من أمر الدنيا أو من أمر الآخرة أو من أمر البرزخ. وكل ما يتعلق بأمور البرزخ وبأمور الآخرة هو من الإيمان بالغيب، وأما ما يتعلق بأمور الدنيا فالماضي مما أخبر الله به ورسوله هو من الإيمان بالغيب، وكذلك المستقبل الذي لم يأتي وقته فهو في حقك من الإيمان بالغيب لأنه لم يأتي وقته. وهكذا يدخل في الإيمان بالغيب الإيمان بنبوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، لأنك لم تشاهده ولم تعاصره، وهكذا الإيمان بكتاب الله القرآن والإيمان بالكتب السماوية الأخرى، كل هذا يدخل في الإيمان بالغيب. وننصح ونحث إخواننا على طلب العلم الشرعي الذي به يعرف المسلم دينه، بالعلم الشرعي تعرف دينك وتعرف العقيدة الصحيحة التي أرادها الله منك والتي أوجبها عليك، فلا بد من التفقه في الدين، ولا بد من سؤال أهل العلم ومن الرجوع إليهم، كما قال الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وطلب العلم فريضة على كل مسلم، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله طلب العلم فريضة على كل مسلم. وتدخل المرأة المسلمة ضمن هذا النص، لأن الأصل هو عموم التشريع، ما كان للرجال كان للنساء، وما كان للنساء كان للرجال، وما كان للجن كان للإنس، وما كان للإنس كان للجن، إلا ما خصه الدليل. وإلا فالأصل هو عموم التشريع، وأن الواجب على المرأة أن تتفقه في دين الله، وأن تتعلم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك الرجل الواجب عليه أن يتفقه في الدين، وأن يعبد الله على علم وعلى بصيرة. نسأل الله التوفيق لنا ولكم ولجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه. يقول الكلمة هذه موجهة لدور الحديث في بلاد المغرب، في كلميم وأكابير وتزنيف وطانطان وإفني. نسأل الله لنا ولهم التوفيق ولجميع المسلمين. وهذه أسئلة أيضا مقدمة من إخواننا في دور الحديث في بلاد المغرب. السؤال الأول يقول السائل: قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري في شرحه لحديث إنما الأعمال بالنيات، قال: ففي الإسناد ثلاثة من التابعين في نسق واحد. قال: وفي المعرفة لابن مندة ما ظاهره أن علقمة صحابي، يعني أشكل على السائل هذا، الذي يظهر أن قول الحافظ هو الصواب، وأنهم ثلاثة من التابعين في نسق واحد وفي سند واحد، وأن علقمة بن وقاص الليثي أحد هؤلاء الثلاثة، فهم ثلاثة، واحد منهم من كبار التابعين، والذي بعده من أوسط التابعين، والذي بعده من صغار التابعين. وبالله التوفيق. يقول في تكملة هذا السؤال: فلو ثبت لكان فيه تابعيان وصحابيان، فما هو القول الراجح في طبقة علقمة بن وقاص الليثي؟ هو أنه تابعي، وأن الصحابي هو عمر فقط رضي الله عنه بالنسبة لهذا السند. وبالله التوفيق. طيب، السؤال الثاني يقول: وقال الحافظ أيضا رحمه الله تعالى: وهذا الحديث متفق على صحته، أخرجه الأئمة المشهورون إلا الموطأ، ووهم من زعم أنه في الموطأ مغترا بتخريج الشيخين له والنسائي من طريق مالك، فهل قول الحافظ صحيح أم أنه في إحدى روايات الموطأ التي لم يقف عليها الحافظ رحمه الله؟ الأصل هو ما ذكره الحافظ، أن هذا الحديث وإن كان الإمام مالك من رواته، إلا أنه لم يخرجه في موطئه، فإن جاء بعد ذلك ما يثبت أنه في بعض نسخ الموطأ، فلا حرج أن يقال جاء في النسخة الفلانية، وإلا فالأصل هو هذا. ولا يلزم، وهذا كثير، لا يلزم أن يكون الإمام مالك كونه من رواته، لا يلزم أن يكون قد أخرجه في موطئه، وهكذا عبد الرزاق الصنعاني يكون في رواة بعض الأحاديث في سلسلة السند، ولا يلزم أن يكون قد أخرج هذا الحديث في مصنفه، لا يلزم. أحيانا يحصل يكون أحد رواة السند ويكون قد أخرجه في المصنف، وأحيانا ما يحصل. والله الموفق. السؤال الثالث يقول السائل: هل يعتبر حديث إنما الأعمال بالنيات من قبيل المتواتر عن يحيى ابن سعيد الأنصاري أم أنه من المشهور؟ الذي يظهر من قبيل المتواتر لأنه أخذه عنه جمع غفير فهو متواتر بالنسبة لآخر السند وهو آحاد بالنسبة لأول السند إلى جهة الصحابي لم يروه من الصحابة إلا عمر ولم يروه عن عمر إلا علقمة بن وقاص الليثي ولا عنه إلا محمد بن إبراهيم التيمي ولا عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري ثم رواه بعد ذلك عن يحيى بن سعيد الأنصاري الجمع الغفير وبالله التوفيق. السؤال الرابع يقول السائل: تقام عند دفن الميت بعض البدع كقراءة القرآن جماعة وبعد الدفن يرفع أحدهم يديه بالدعاء والآخرون يرفعون أيديهم ويؤمنون، يقول مما يضطرنا إلى الابتعاد عنهم بعض الأمتار حتى ينتهوا مما هم فيه ثم نتقدم إلى القبر لنقف عليه وندعو لصاحبه بالتثبيت، يقول: فهل فعلنا هذا صحيح؟ فإن كان كذلك فما هو مقدار الوقوف وما هي صفة الدعاء له بالتثبيت؟ نقول: نعم، قراءة القرآن جماعة أو غير جماعة في وقت الدفن عند القبر ليس من السنة بل هو فعل محدث، هذا شيء. والشيء الآخر وهو رفع اليدين بالدعاء والبقية يرفعون أيديهم ويؤمنون على هذا الدعاء بعد الفراغ من الدفن. جاء في بعض الفتاوى للشيخ بن باز بأن هذا لا بأس، وفي فتوى أخرى بأن هذا لا يشرع، فلو أنه يترك هذا الدعاء الجماعي ويبقى الدعاء الفردي كل واحد يدعو منفردا عن البقية هذا هو الأفضل، وليس لوقت الدعاء وقت محدد، كل واحد يدعو بما يفتح الله عليه بدون ما يقال دقيقة أو دقيقتين أو ثلاث دقائق أو خمس دقائق بما يفتح الله عليكم. وأما الصفة بأي دعاء يدعو به بما يفتح الله عليكم، ويكون منه السؤال الله لهذا الميت الرحمة والمغفرة وأن يثبته عند السؤال عند الإجابة: اللهم اغفر له وارحمه وثبته عند السؤال، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا فرغ من دفن الميت يقول: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود وغيره عن عثمان بن عفان رضي الله عنه بإسناد صحيح: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فتقول: اللهم اغفر له وارحمه وثبت عند السؤال، اللهم ارفع درجته في المهديين، اللهم وسع عليه في قبره ونور عليه فيه، تدعو له بما يفتح الله عليكم وبالله التوفيق. السؤال الخامس يقول: ما حكم تدريس الأطفال في المدارس المختلطة مع العلم أنه لا يوجد مدارس تفصل البنات عن البنين إلا دور الحديث والتي ما زالت غير قادرة على هذه الخدمة لضعف أمورها المادية. ننصح بالابتعاد عن المدارس المختلطة، ننصح أخواننا في المغرب أو في أي بلد آخر من بلدان المسلمين أن يبتعدوا، أن يبعدوا أولادهم وبناتهم عن الدراسة في المدارس المختلطة، وأن يجتهدوا ما استطاعوا في إيجاد دور تحفيظ ودور حديث لأبنائهم ولبناتهم ولأولاد إخوانهم من المسلمين، في حال كون البنين منفصلين عن البنات والبنات منفصلات عن البنين، وللبنين مدرسون وللبنات مدرسات، وبالله التوفيق. أيضا نهنئ إخواننا في المغرب بقيامهم بهذه الدور، دور الحديث لتعليم البنين والبنات من غير اختلاط، فنقول هنيئا لكم، وفقكم الله، أنتم على خير إن شاء الله. اجتهدوا، اجتهدوا في فتح هذه الدور الطيبة والمباركة التي ينفع الله بها الأجيال، وتشكر دولتكم بسماحها لهذه الدور الطيبة، تشكر على ذلك. هذا سيعود على البلاد بالخير إن شاء الله، على البلاد بالخير عاجلا وآجلا، وبالله التوفيق. السؤال السادس مقدم من إخواننا هؤلاء في هذه الدور المباركة، دور العلم ودور الحديث. يقول السائل: ما نصيحتكم لمن يثني على خوارج هذا العصر كابن لاد ويستمع لأشرطتهم ويعلم ما فيها من شر لأبنائه؟ نصيحتي لهؤلاء أن يكفوا عن هذا الثناء، أن يكفوا عن هذا الثناء الذي وضع في غير موضعه. الثناء لا يكون إلا لمن تمسك بالكتاب والسنة، أما لمن وقع في بدعة من البدع مثل بدعة الخوارج أو بدعة التصوف أو التشيع أو التمشعر أو بدعة الإرجاء أو أي بدعة من البدع، فلا ينبغي أن يمدح وأن يثنى عليه، بل ينبغي أن يحذر منه ومن بدعته. هذه البدعة، بدعة الخوارج، كم أضرت من أناس، كم أضرت من أناس من رجال ونساء وشباب وشيبان، الذي تضرر في نفسه والذي تضرر في قتل أخيه أو في قتل ابنه أو في انحراف أخيه أو ابنه أو صديقه عن المنهج الصحيح، فصار يضلل ويبدع ويفسق بل ويكفر المسلمين، والله المستعان. السؤال السابع يقول السائل: ما نصيحتكم للسلفي حديث العهد بالمنهج؟ نصيحتي له بأن يصبر على طلب العلم، وبأن يواصل جهوده في طلب العلم، وبأن يحرص على أن يكون مع إخوانه أهل السنة والجماعة، وأن يبتعد بنفسه عن أصحاب البدع والأهواء بنفسه وبمن قدر عليهم، أن يبتعدوا عن مجالسة أصحاب البدع والأهواء الذين من جالسهم تأثر بهم وانحرف وزاغ قلبه. نسأل الله العافية والسلامة، وبالله التوفيق. السؤال الثامن يقول السائل: ما نصيحتكم للإخوة القائمين على دور الحديث وكذا المحفظين والمدرسين؟ نصيحتي لهم بالإخلاص لله، إخلاص العمل لله والصدق مع الله، وأن يعلموا أنهم بعملهم هذا يحيون دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحيون نشر الخير ونشر العلم ونشر الدين ونشر القرآن، فهو عمل عظيم لابد من الإخلاص لله فيه، ولابد من التجرد عن الهوى، ولابد من التفقه في الدين والتمسك بالكتاب والسنة. قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري عن عثمان بن عفان رضي الله عنه. وفي لفظ عند البخاري عنه أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. فنقول لهم: هنيئا لكم بهذا الخير، الذين يحفظون أولاد المسلمين كتاب الله، والمحفظات اللائي يحفظن بنات المسلمين كتاب الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنيئا لكم بهذا الخير العظيم. فعليكم بالإخلاص لله والصدق مع الله واحتساب الأجر عند الله وبالله التوفيق، وعليكم أيضا بالتآلف والتآخي فيما بينكم، المحفظون يتآلفون فيما بينهم ويتعاونون على البر والتقوى، وكذلك المحفظات لبنات المسلمين ولأخواتهن عليهن التآلف فيما بينهن والتحابب وعدم التنافر، وأيضا المدرسون يقربون الأولاد، يقربونهم إلى الخير ويقربون إخوانهم إلى الخير، وهكذا أيضا المحفظات يقربن الطالبات إليهن وإلى الخير. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وبالله التوفيق. السؤال التاسع يقول السائل: أخت مصابة بالروماتيزم وفي حال الجنابة تتيمم وتغتسل في وسط النهار، وأحيانا تمتنع من زوجها مخافة الغسل، فهل تيممها هذا صحيح؟ وهل تأثم في امتناعها من زوجها؟ موضوع الغسل قد يسر الله في هذا الزمن بهذه السخانات، الآن ما يسخن، ينزل دافئ، وبعد أن تغتسل تتنشف بالمنشفة وكأنها لم تغتسل. يعني الآن الوسائل المريحة للناس كثيرة، وهناك أيضا الدفايات، سواء كان دفاية خاصة بشعر الرأس أو للجسم، فالحمد لله الوسائل الآن موجودة ومتيسرة، يمكنها أن تمكن نفسها لزوجها، وإذا تم الجماع يمكنها أنها ما تستعمل التيمم مع وجود هذه الوسائل الكثيرة، وبالله التوفيق. وهذا السؤال العاشر يقول السائل: ما حكم الزيادة في ثمن البضاعة في حال تأخير الأداء؟ في حال تأخير الثمن. أنصح إخواننا في الله أصحاب البضائع أنهم لا يزيدون في قيمة البضاعة إذا كان الثمن مؤجلا إذا وثقوا بالمشتري ووثقوا بأمانته فيبيع عليه آجلا كما يبيع عليه عاجلا ما دام أنه يثق به. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، فأنت في هذه الحالة أنت معين لأخيك والله في عونك. كما أنصح أيضا المشترين أن يكونوا أوفياء، إذا كان أخوك المسلم وفى معك باع عليك السلعة آجلا كما يبيعها عاجلا بنفس الثمن وأمهلك في دفع الثمن، فكن أنت وافيا معه. قال الله عز وجل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الله الله في الوفاء، فإذا عرف وفاءك فإنه إن شاء الله سيكون متعاونا معك كلما جئت، والله الموفق. السؤال الحادي عشر، يقول السائل: امرأة إذا طهرت من الحيض تصلي ركعات ليغفر الله لها ما بين الحيضتين، فهل فعلها هذا صحيح؟ السؤال ما هو واضح، هل تصلي الصلوات المفروضة في حالة الطهر بعد أن تطهر ما بين الحيضة الأولى والحيضة الثانية؟ هذا هو الواجب عليها، أنها تهتم بالفرائض، أم أنها تصلي الفرائض وتصلي مع ذلك بعض الصلوات ليغفر الله لها ما بين الحيضتين؟ إيش ليغفر الله لها ما بين، هل يقال ما بين الحيضتين أو زمن الحيضتين، أنها مكثت في زمن الحيضتين ما تصلي؟ نقول ما تصلي، الله أسقط عن هذه الصلاة. إذا أحببتم أن تعيدوا هذا السؤال في الأسبوع القادم إن شاء الله بأوضح من هذا فلا بأس. والآن ننتقل إلى السؤال الثاني عشر، وهو آخر سؤال عندي. يقول السائل: رجل حج متمتعا ولم يعطي الفدية، ولما رجع إلى بلده أعطاها للفقراء، فما حكم عمله هذا؟ هذا عمل غير شرعي، لأنه حج متمتعا، والمتمتع يقول الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيامه ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وقال: ثم محلها إلى البيت العتيق. هذا الهدي يذبح في مكة وفي منى في مزدلفة في البلد الحرام، ويوزع لحمه على الفقراء والمساكين، وبما أنه هدي يأكل هو أيضا منه، بخلاف الفدية ما يأكل منها، لكن الهدي وهذا هدي يأكل منه ويطعم الفقراء والمساكين. فنقول: عليك أن تبعث بقيمة الهدي مع من سيذهب إلى مكة، توكله يشتري هناك كبشا ويذبح في مكة ويوزع لحمه على الفقراء والمساكين. وبالله التوفيق، أسأل الله أن يثبتنا جميعا على طاعته، وأن يتوفانا وهو راض عنا، وأن يرزقنا وإياكم وجميع المسلمين علما نافعا وعملا به صالحا، وثباتا على الحق حتى الممات، إنه سميع الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.